أحبائي، أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطتنا في رسالة الرسول بولس إلى أهل غلاطية، والتي ستأخذ منا عدة أيام قادمة أيضا. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. أرحب بك معي ثانية. ننتهي اليوم بنعمة الرب من الفصل الثالث من رسالة غلاطية. أراجع معك في البداية ما مر بنا في الحلقة التي مضت. قطع الله العهد مع إبراهيم قبل 430 سنة من إعطاء الناموس، لهذا لم يكن للناموس أي تأثير على العهد السابق. كان عهد الله واضحا وجليا بإسحاق: يدعى لك نسل، ومن نسل إسحاق جاء المسيح. وبالإيمان بالمسيح اليوم يستطيع كل بشر أن ينال بركة الخلاص هذه. إن إعطاء الناموس لم يؤثر على الوعد في شيء، ولم يغير فيه شيئا. سألنا سؤالا هاما، وهو: لماذا أعطى الله الناموس؟ ما قيمة هذا الناموس؟ لقد زيد بسبب التعديات، بسبب خطايا وشرور الناس، إلى أن يأتي النسل. وهذا يبين أن الناموس كان مؤقتا، وقد أعطي للفترة ما بين موسى والمسيح. أتى ليكشف المزيد من الخطايا، ولم يستطع أن يزيل هذه الخطايا. الله لم يعطي الناموس ليبعد الإنسان عن الخطية، لأن الخطية كانت قد أتت وأغرقت الإنسان حتى أذنيه فيها. أتى الناموس ليكشف الخطية وبشاعة الخطية وبشاعة مرتكب الخطية، ألا وهو الإنسان. وهكذا بالناموس يمكن للمرء أن يرى نفسه على حقيقتها، في كامل بشاعتها وتشوهها الذي أحدثته الخطية. نعم صديقي، الناموس لم يعطى ليثبت أن البشر خطاة، ولا ليضع مقياسا معينا لبر الإنسان وقداسته أبدا. فلا يمكن للإنسان أن يتبرر أو يتقدس بالناموس، بل إن الناموس سيدينك. وتذكر أنك أصلا لا تستطيع أن تحفظ الناموس بقوتك الشخصية. كثيرون يعتقدون أن الإنسان يصبح خاطئا بمجرد ارتكابه للخطية، ويعتقدون أنه بريء إلى أن يسقط في الخطية. هذا ليس صحيحا يا صديقي، فالإنسان يخطئ لأنه خاطئ أصلا. كل ما يستطيع أن يأتي به الناموس هو الموت، بينما نحن نحتاج إلى الحياة. نعم، الناموس يحكم علينا بالموت، وهذا لا يعتمد على درجة أو مقدار الخطية، بل على الحقيقة بأننا خطاة، وأن الناموس جلب علينا حكم الموت. لربما لم ترتكب جرما خطيرا مثل بعض الحكام عبر التاريخ، والذين قتلوا ألوفا مؤلفة من الناس، ولكنك تمتلك نفس الطبيعة التي لهؤلاء المجرمين. إذن هل يمكن للناموس أن يأتي لنا بالحياة؟ كلا. فكما أن قانون الجاذبية الأرضية لا يمكن أن يرفع إلى فوق من سقط أرضا، أو أن يحيي من مات، هكذا الحال مع الناموس. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا ما تبقى من الفصل الثالث ابتداء من العدد 22.
ولكن قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس، مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم، وحسب الموعد ورثة.
سبق ورأينا كيف أن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. يا لها من عبارة هائلة. بعدها يقول الرسول: ولكن قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس، مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. قبل ما جاء الإيمان يعني قبل الإيمان بالمسيح الذي مات عنا. قبل مجيء المسيح كانت هناك رحمة للبشر من الله، وذلك بسبب وجود كرسي رحمة والمذبح الذي كانت عليه تقدم الذبائح ليحصل غفران الخطايا. طبعا كل تلك الذبائح كانت تشير إلى الذبيحة العظمى، شخص الرب يسوع المسيح. بولس يقول بأننا قبل المسيح كنا محروسين إلى الإيمان العتيد أن يعلن. بعد ذلك يقول في عدد 24: إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. مقطع هائل هذا الذي أمامنا من رسالة غلطية، والرسول بولس يوضح بصريح العبارة أن الناموس لا يمكن أن يخلص البتة. تخبرنا رسالة روميا ما يلي: وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. روميا 4:5. الله يرفض أن يقبل أعمال الإنسان مهما كانت صالحة كوسيلة للخلاص، بل ويؤكد أن أعمالنا كخرق بالية، كنجس كل أعمال برنا. الله يرفض حفظ الناموس لأن الناموس يدين ولا يخلص. لم يعط الناموس ليخلص الخطاة، بل ليكتشف الخطاة أنفسهم أنهم خطاة. الناموس لا يزيل آثامنا، لكنه يعلنها ويكشف النقاب عنها. الناموس لا يحفظنا من السقوط في الخطية، لأننا أصلا غرقى في الخطية. الناموس يرينا أن الإنسان ليس كما تقدمه لنا شاشات السينما، متحضرا رفيعا مهذبا، لكنه خاطئ وبشع ونجس. اسمح لي صديقي أن أخذك إلى غرفة الحمام أو الاستحمام، وأرجو ألا تمانع في ذلك، فلي قصد من هذا المشوار. لنذهب إلى الحمام ولننظر إلى تلك المرآة المعلقة فوق المغسلة. تنظر فتجد بقعة سوداء على جبينك، هذا ما كشفته المرآة لك. فكيف تزيل هذه البقعة؟ هل بأن تحك جبينك في المرآة؟ إذا فعلت ذلك فلا بد من وجود مشكلة نفسية عويصة لديك، لكنك في أفضل الحالات تستخدم المغسلة الموجودة تحت المرآة لتشطف وجهك، وبالتالي تزيل هذه البقعة السوداء من على جبينك. اعذرني إذا كانت هذه النكتة بايخة كما يقولون، ولكن صدقني يا أخي أن الكثيرين اليوم يفعلون الأمر عينه، يحكون وجوههم في المرآة ليزيلوا القذارة، يحاولون أن يتمسكوا بالناموس ليخلصوا، ولكن عبثا. صديقي، كلمة الله هي مرآة تكشف لنا حقيقة من نحن، بأننا خطاة وأعوزنا مجد الله. هذا ما يكشفه الناموس، ولكن شكرا لله أنه يوجد تحت هذه المرآة مغسلة لغسلنا من خطايانا وكل دنس الجسد. نبع دماء خارج من جرح المسيح، يغطس فيه المتعب في الحال يستريح. اللص زال جرمه بالنبع إذ قبل، كذا أنا من دنسي بالدم أغتسل. ومذ طهرت بالدماء قد صرت للكريم، ينبوع أفراحي غدا مخلص العظيم. يا بهجتي يا فرحتي قد صار لي النعيم، يسوع قد خلصني بدمه الكريم. في المغسلة الإلهية يا صديقي يمكنك أن تزيل اللطخة. دم يسوع المسيح هو الذي يطهر من كل إثم. الناموس يثبت للإنسان أنه خاطئ، ولكنه لا يجعل من الإنسان قديسا. أعطي الناموس كما يقول بولس ليستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. الناموس مؤدبنا، وسيشرح الرسول الآن ماذا يقصد بهذه العبارة. يقول في عدد 24 و 25 من الفصل الثالث من غلاطية: إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. كلمة مؤدب باللغة اليونانية كلمة معبرة كانت تحمل معنى مختلفا في أيام بولس. لم تكن تعني المعلم، لكنها كانت تشير إلى الخادم أو العبد الذي يؤدي الأعمال الحقيرة في منزل أسياده الرومان. وللعلم فقط، فإن نصف سكان الإمبراطورية الرومانية كانوا من العبيد، وفي بيوت الأثرياء كان يوجد عبيد يعتنون بالأطفال، كما كان يخصص عبد لكل طفل من الأطفال يتولى رعايته وتربيته منذ ولادته. وعندما يكبر الولد قليلا كان ذات العبد يعد الولد ويأخذه إلى المدرسة ويعود به ثانية إلى المنزل. إن كلمة مؤدب في الأصل اليوناني تتكون من مقطعين: الأول ويعني القدم، والثاني ويعني القيادة. وهكذا فالمؤدب كان يمسك بيد الولد الصغير ويقوده إلى المدرسة ويسلمه إلى معلم المدرسة. في واقع الأمر لم يكن لذلك العبد المؤدب الإمكانات والأهلية للاستمرار في تعليم الصغير متى كبر، بل كان يتحتم عليه أن يأخذه إلى المدرسة ليتعلم. فماذا يريد بولس أن يقول لنا من كل هذا؟ إن الناموس يعمل عمل المؤدب ويقول لنا: يكفي ما أخذته مني، أنا لا أستطيع أن أفعل لك أكثر من هذا، والآن سأمسك بيدك وأقودك إلى صليب المسيح. أنت هالك وتحتاج إلى مخلص. هذا هو هدف الناموس يا أخي، أن يقودنا إلى الفادي والمعلم العظيم يسوع المسيح، وليس لكي يعلمنا، فلا أحد يقدر أن يحفظ الناموس. وما هي النتيجة الرائعة؟ عدد 26: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. سيستعرض لنا الرسول بولس في بقية هذا الفصل الثالث وفي الجزء الأول من الفصل الرابع، سيستعرض لنا البركات التي نجتنيها من الإيمان بالمسيح، والتي لم يكن ممكنا أن نحصل عليها بالناموس. فالناموس لا يستطيع أن يمنحنا طبيعة أبناء الله، المسيح وحده هو الذي يمنحنا هذه الطبيعة الإلهية. أنتم أبناء الله بالإيمان، يقول بولس. كلمة أبناء هنا تشير إلى البنوة الشرعية، والأبناء الشرعيون هم وحدهم الذين يتمتعون بحقوق البنوية. أنت وأنا أخي الكريم نصبح أبناء الله روحيا بالإيمان بالمسيح، وبالإيمان به فقط، لا أكثر ولا أقل. ليس الإيمان مضافا إليه شيء، بل الإيمان فقط. لا توجد أي طريقة أخرى تجعلك ابنا روحيا لله إلا بالإيمان بالمسيح يسوع. إن العبرانية في العهد القديم كان تحت الناموس عبدا وليس ابنا. صحيح أن الله دعا الأمة القديمة ابنا له مجازيا، إلا أنه لم يطلق ذلك على أي من أفراد هذه الأمة. حتى موسى الذي كان في علاقة حميمة مع الله سماه الله عبدي موسى. كذلك الأمر بالنسبة لداود الذي كان بحسب قلب الله سماه عبدي داود. صديقي وأخي، حتى إن حفظت الناموس ونفذت ما جاء فيه، فإن برك لن يزيد أبدا عن بر الله. والبنوة تتطلب بر الله، وبر الله لا يأتي إلا بالإيمان بالمسيح. يقول يوحنا: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. لاحظ أنه لدينا السلطان والقوة لنصبح أبناء الله، ليس بمجهود منا بل بالإيمان بالمسيح. وكلنا نتذكر القائد الفريسي نيقوديموس الذي أتى إلى المسيح ليلا، والذي كان متدينا من هامة رأسه إلى أخمص قدمه، ومع ذلك لم يكن ابنا للرب. قال له المسيح: ينبغي أن تولد من فوق. صديقي، اسمح لي أن أكون واضحا وصريحا بعض الشيء. إن صلاتك وعطاياك وتنسكك ومعموديتك وأي عمل خير تقوم به، إن كل هذه لا تجعل منك ابنا للرب. الإيمان بالمسيح هو الطريق الوحيد لتصبح ابنه. من أكثر الهرطقات خطرا اليوم هي تلك التي تنادي بشمولية أبوية الله وأخوة الإنسان، أي أن الله أب لجميع البشر، وأن جميع الناس أبناء لله وبالتالي إخوة. وهذا طبعا يتنافى مع تعليم الكتاب المقدس بأن الطريق الوحيد لنصبح أولاد الله هي الإيمان بالمسيح. وبدلا من الإيمان، صار البشر يتحدثون عن الأخلاقيات الرفيعة والفضيلة، يريدون أن يعيشوا كما لو كانوا أبناء الله بالفعل. لكن الرب يسوع لم يقل شيئا من هذا القبيل، فقد سمى في يوم من الأيام جماعة من القادة الدينيين بأنهم من أب هو إبليس، وأنهم يريدون أن يعملوا شهوات أبيهم إبليس. وكما كان كثيرون في أيام المسيح من أبناء إبليس، فإنه يوجد اليوم أبناء كثيرون له يجلون ويصولون في هذه الأرض. أعيد وأكرر، إن الطريقة الوحيدة لنصبح أولاد الله هي بالإيمان بالمسيح. يستمر بولس في حديثه ويقول في العدد 27: لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. هذه الآية لا تشير إلى معمودية الماء، بل إلى معمودية الروح القدس. معمودية المؤمن بالماء وبالتغطيس كتابية وواجبة بعد الإيمان، شهادة للمسيح وصورة لموت ودفن وقيامة المسيح، ولكنها ليست المقصودة هنا. معمودية الروح القدس هي التي تضع المؤمن في مكانه الصحيح في جسد المسيح، وهذا ما رأيناه في رسالة كورنثوس الأولى، لأننا جميعنا، قال بولس، بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. نحن أعضاء في جسد المسيح لأننا اعتمدنا بالمسيح، لبسناه، ليس بالمعنى المادي طبعا، بل بأننا توحدنا معه، وأصبح الله يرانا كاملين في شخص المسيح. ثم يقول بولس في الآية 28: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. في جسد المسيح لا توجد تفرقة عنصرية، كلنا إخوة وأعضاء لبعضنا البعض. لا يهمني لون جلد أخي في الكنيسة، ولا تهمني لغته أو خلفيته، لكن الذي يهمني هو لون قلبه إن صح التعبير. فما أكثر الناس الذين تكون لهم بشرة بيضاء لكن قلوبهم سوداء. بغض النظر عن لون الجلد، المهم أن القلوب بيضاء مغسلة بدم المسيح، وهذا ما يجمعنا مع بعضنا البعض. كم أفرح عندما تصلني الرسائل من الأحباء المستمعين يدعونني فيها الأخ سهيل وليس القس أو الدكتور. فصحيح أنني طبيب، ولكنني لا أحب لقب الدكتور الذي يفصلني عن بقية الناس. أفضل لقب الأخ سهيل. كلنا إخوة في المسيح، وحدة واحدة بدون أي فروق عرقية أو اجتماعية أو جنسية. فلا فرق بين الشرقي والغربي، ولا فرق بين الغني والفقير، ولا فرق بين الرجل والمرأة. كلنا واحد في المسيح، فما أروع هذه المساواة، وما أعظم هذه الوحدة. وأخيرا يقول بولس في العدد 29 والأخير من الفصل الثالث من غلاطية: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. كيف صرنا من نسل إبراهيم؟ لقد خلص إبراهيم بالإيمان، ونحن أيضا خلصنا بالإيمان. إبراهيم قدم ذبيحة وتطلع إلى الأمام إلى ذبيحة المسيح، ونحن أيضا يمكننا أن ننظر إلى الوراء إلى ذبيحة المسيح ونقول: قبل 2000 سنة جاء المسيح ومات بدلا عنا، ونحن نؤمن به. كل الذين آمنوا بالمسيح هم نسل إبراهيم روحيا وورث للمسيح بالإيمان. صديقي المستمع، هل بعد كل هذا لازلت مصمما على التقيد بالناموس والمحاولة لتنفيذ ما جاء فيه؟ تذكر أن مخالفة واحدة لهذا الناموس تكفي لإدانتك، فنحن أمام الشريعة الإلهية مخطئون وعاجزون، لكن المسيح تحمل عنا لعنة الناموس ووفر لنا طريقا بديلا يسيرا وهو الإيمان. لذا يا ليتك تؤمن به الآن وقبل فوات الأوان، لتحصل على أسمى العطايا، حياة المسيح نفسه في قلبك وحياتك، وتضمن أبديتك.